الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة في المعروف، لا طاعة إلا بالمعروف، والمعروف هو الشرع. وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. المعروف هو ما جاء به الشرع أنه أمر بكذا ونهى عن كذا. فإذا معنى هذه الآية أن اليهود والنصارى اتبعوا علماءهم وعبادهم الذين تركوا أمر الله وارتكبوا المحرمات وتركوا ما هو أمر إلزامي من الله جل وعلا، فاتبعهم على هذا فكانوا أربابا لهم. وهكذا إذا صنع الإنسان هذا الصنيع، هذه الأمة اتبع من يحلل الحرام ويحرم الحلال فإنه له حكمه، وذلك أن القرآن ذكر هذه الأشياء عن اليهود والنصارى حتى نجتنبها ونبتعد عنها، وإلا فهم الغالب أنهم لا ينتفعون. وإنما المقصود نحن، المقصود المسلمون، حتى لا يقع فيما وقع فيه أولئك. فعلى هذا يكون من خصائص التحليل والتحريم والاتباع، هذا من خصائص الله، ويكون من معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله، وعبادة الله تكون باتباع أمره الذي أمرك به واجتناب نهيه الذي نهاك عنه. أما إذا اتبعت أمر مخلوق وتركت أمر الله فإن هذا ينتقض، ويكون هذه العبادة لذلك المخلوق.
قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله تعالى، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد.
يكون شركا أكبر إذا كان الإنسان عالما لأنهم فعلوا هذا الشيء، يعني التحريم والتحليل، تحريم الحلال وتحليل الحرام، اتبعوا مخالفين للحق، علم ذلك واتبعهم على هذا فقد وقع في الشرك الأكبر. أما إذا كان جاهلا وإنه يكون عاصا من العصاة يستحق العقاب إن لم يعفو الله عنه، وإلا فهو معرض لعقاب الله جل وعلا، ولكن لا يكفر.
قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذه الآية أيضا تبين معنى لا إله إلا الله، وذلك أن التأله والإله هو المألوك الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجا. وفي هذه الآية يقول جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والأنداد الند هو المثل والشبيه والنظير، فما في أحد من الخلق يعتقد أن شخصا من بني آدم أو صنم من الأصنام، شجرة أو حجر، أو بنا يصنعه بيده يكون مثيلا لله جل وعلا في التصرف والإيجاد والخلق وجميع الأمور، وإنما التنديد في الحب فقط، في الحب اتخذوهم أندادا في المحبة، أما في التصرف والفعل فهم يعلمون علما يقينيا لأنه ليس لهم منه شيء، وأن هذا خاص بالله جل وعلا. فإذا يكون معنى ذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يكون في المحبة فقط، التنديد هنا في المحبة فقط، والحب هو الذي قلنا إنه الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم. ومعلوم أن الحجر أو الشجر ما يجوز أن يخاف منه، فإن خاف الإنسان منه أو رجاه فلا بد أنه يحبه، هذا أمر ضروري، ومن وقع في ذلك فقد وقع في الشرك، وهذا يكون من الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من دين الإسلام، مات عليه صار من أهل النار. ولهذا قال جل وعلا في آخر هذه الآية: وما هم بخارجين من النار، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب كما يقول ابن عباس هي المودة، المحبة التي بينهم انقطعت وانتهت، وكل واحد تبرأ من الآخر، العابد تبرأ من المعبود والمعبود تبرأ من العابد. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، لو أن هنا معناه يقول: يا ليت لنا كرة، يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا، هذا معناه، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذا لأنهم حبوهم حب الذل والتعظيم، وهذا هو التنديد هو الند، وهذا هو التسوية التي ذكرت في الآية الأخرى، ذكرت عن أهل النار أنهم يخاطبون معبوداتهم وهم في النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المعنى: لقد كنا ضلالا ضلالا واضحا جليا لا يخفى، لما كنا نسويكم برب العالمين في الحب، في الحب فقط ما هو في التصرف. وهذه التسوية هي المذكورة في هذه الآية: والناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيجب أن يكون الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم لله وحده، لا يجوز أن يكون لغير الله. ولكن قد يشتبه الأمر على بعض الناس في أن بعض المخلوقين يجب أن يحب أكثر من محبة النفس، كالرسول مثلا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وولده وأهله والناس أجمعين، وإلا لا يكون مؤمنا الإيمان الذي ينجيه. هذا الحب، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لحب الله وليس حبا مع الله، بل هو يتبع محبة الله جل وعلا. إذا كان الإنسان يحب الله أكثر، يحبه حبا أكثر، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك تكون أكثر وأعظم، لأنه يحب ما يحبه الله، والله يحب رسوله، فهي تبع لمحبة الله وليست محبة مع الله، يعني أنها ليست محبة ذل وتعظيم وعبادة، وإنما يحب لأن الله جل وعلا يحب، فأنت تحب محبوب حبيبك، فهي مكملة لمحبة الله جل وعلا ومتممة لها. وهذا أيضا يتبين بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو نحو ما قال، يعني يكون الحب تبعا لمحبة الله جل وعلا. فإذا رأيت من يطيع الله تحبه، ما هو لذاته، ما هو لأنه شخص أو لأنه لحم ودم، لا، تحبه لعمله، تحبه لأجل فعله، لأجل العمل الذي عمله، وهو طاعة الله. وكلما زادت طاعته لله تزداد محبته لدى المؤمنين، وهكذا بالعكس. إذا عصى الإنسان ربه يبغض، يبغضه المؤمن، وإذا زادت معصيته زاد بغضه، حتى الكافر يجب أن يتبرأ منه، مثل ما سبق في الآية كون إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه لأجل أنهم كفار، وذلك أن الله جل وعلا بريء من المشركين ورسوله، فيجب أن يكون المسلم كذلك بريئا من المشركين، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لو كان ابنك أو أباك أو أخوك أو زوجك أو من قومك ما يجوز أن توده وهو عدو لله. فإذا الحب الذي يكون للمخلوقين ما هو حب ذات، وحب الذات ما يكون إلا لله وحده، يعني أنه لا يوجد شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا. أما المخلوقين كلهم يحبون للصفات، لصفاتهم وأفعالهم فقط، فإذا كان فعله ووصفه أنه مطيعا لله حب لأجل ذلك، ما يحب لأنه بشر، وسواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غير ذلك، وإنما الذي يحب لذاته هو الله وحده، يحب لذاته، وذلك أنه جل وعلا هو الإله الحق وحده، وهو المالك وحده، وهو الموجد وحده، وهو المنعم وحده على العباد، والعبادة تكون تبعا لذلك.
قال رحمه الله: فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله، وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وترك اليقين أيضا
وترك اليقين أيضا
لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر
يعني أن الحب مع الله يكون شركا منافي للتوحيد، فيجب أن يكون الحب خالصا لله جل وعلا، وحب عباد الله الصالحين يتعين ولكن مثل ما سبق عباد الله الصالحين محبون لله ما يحبون معه، فمعنى محبتهم أنها مكملة لمحبة الله جل وعلا. وأن قوله إنه إذا مثلا تعلق بهم من هذه القبيل فقد خالف القيود التي قيدت به هذه الكلمة، القيود التي قيدت به هذه الكلمة جاءت في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات كقوله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني لا بد أن يكون عالما بمعناها بمعنى هذه الكلمة، شهد بالحق الذي هو لا إله إلا الله وهم يعلمون هذه الشهادة ومعناها وحقيقتها حتى ما يخالفوها. وكذلك كونها قيدت باليقين يكون الإنسان موقنا بذلك، والذي مثلا يدعو مع الله غيره يكون غير موقن بل يكون غير عالم بها. وكثير من الناس يغتر لأنه جاءت الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والمقصود بقول لا إله إلا الله نفي العبادة عن غير الله جل وعلا وإثباتها له، يعني من مات وهو لا يعبد إلا الله وحده فإنه يكون من أهل الجنة. ولكن إذا كان يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله معه فهذه الكلمة تكون له لا فائدة في قولها على هذه، لأنه يأتي بالفعل الذي ينافي هذا القول. وكذلك كونه لا يكفر بما يعبد من دون الله فإن هذا قيد من القيود التي قيدت بهذه الكلمة، لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله، أما إذا آمن بالمعبودات من دون الله فقد ناقض هذا القول. والمقصود أنه يجب على العبد أن يتعرف على معنى كلمة التوحيد وعلى القيود التي قيدت به من شروطها، من كونها لا بد أن يكون القائل لها عالما بها ومدلولها ومن الصدق فيها، والصدق معناه أن يقولها صادقا بأن لا يكون مترددا أو شاكا فيها، ولا بد أن يكون محبا لها، الحب الذي ينافي البغض لمدلولها وما دلت عليه. فمن أبغض شيئا مما دلت عليه فهو لم يأتي بهذه الكلمة على الوجه المطلوب. وكذلك لا بد أن يكون مخلصا في قولها وإلا يكون مشركا وقع في الشرك، فإذا قالها لا تفيد. ولا بد أن يكون أيضا منقادا لها مذعنا، فلو مثلا قال لا إله إلا الله ولم ينقاد لما دلت عليه من الشرع من الفرائض الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، هذا لم يأتي بها على الوجه المطلوب. فلا يتحصل على ما وعد من دخول الجنة لمن قالها، إلى غير ذلك من القيود التي قيدت به هذه الكلمة.
قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قبل هذه الآية يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الذين زعمتم، يعني انهم كانوا يدعون مخلوقين غير الله جل وعلا، وقوله ادعوا هذا امر تعجيز وتهديد لهم، يقول انكم اذا دعوتموهم فان دعوتهم لا تنفع بل تضركم. ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دونه، فلا يملكون كشف الضر الذي تدعونهم اليه ولا تحويله من مكان الى اخر، والمعنى انهم لا يملكون شيء. ثم بعد ذلك قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يكاد يجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في الذين يدعون المسيح العزير، المسيح وأمه العزير والملائكة، يقول إن هؤلاء الذين تدعونهم عباد مثلكم يتسابقون في طاعة الله والتقرب إليه، أيهم يكون أقرب إلى الله بالعمل الصالح الذي يعمله؟ فهم لا يجوز أن يدعون، فدعوتكم إياهم ضلال وخسران، وهي تضركم ولا تنفعكم. وقيل إنها نزلت في قوم من الجن، كان بعض المشركين يدعونهم، فإن عادة المشركين أنهم يعبدون الجن، ما قال الله جل وعلا عنهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أحدهم إذا آواه الليل وهو في البر ينادي يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أستجير بسيد هذا الوادي، يعني بالجن، الجن رئيس الجن منهم، استجير به ويستعين به، وهذه عبادة من سفهاء قومه أن يتعدوا عليه. فزادوهم رهقا، يعني خوفا وذلا، أذلوهم حيث تسلطوا عليهم بسبب هذا الدعاء، هذه العبادة، لأن الذي يتعلق بغير الله يسلط عليه ذلك المخلوق الذي تعلق عليه، خلاف الذي يتجه إلى ربه جل وعلا فإنه لا يضره شيء، فإن الله يحميه. فقوله أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء، وفي قراءة بعض القراء أولئك الذين تدعون، خطاب للكفار أنهم يدعون بعض من يدعونه من دون الله، سواء كانوا الملائكة، فإن فريقا من كفار العرب، مشرك العرب، كانوا يعبدون الملائكة كما أخبر الله جل وعلا عنهم في كتابه، وإذا جمعهم يوم القيامة إن الله يخاطب الملائكة يقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فتتبرأ الملائكة منهم، يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين التي أمرتهم بذلك، أكثرهم به المؤمنون. ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد العزير وهو نبي، وكذلك أم المسيح مريم عليه السلام، فكان بعضهم يعبدها وهي ليست نبية وإنما هي صديقة كما قال الله جل وعلا عنها. هؤلاء المعبودين يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم كانوا يتقربون إلى الله ويسارعون إلى مرضاته، أيهم أقرب يكون أقرب عند الله، والوسيلة التي يبتغونها هي الإسلام، هي الدين الذي أوحاه الله جل وعلا إلى أنبيائه، يبتغون إليه الوسيلة، يعني يعتنقون الدين ويؤمنون به ويتبعونه، لأنه هو الوسيلة التي تقربهم إلى الله جل وعلا. ويتبين بهذا أن الدعوة، الدعاء والعبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا وحده.
قال: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قوله تعالى: ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وروى البخاري رحمه الله في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم.
يعني أن المعبودين من الجن أسلموا فصاروا يتقربون إلى الله ويتسارعون لطاعته، أيهم أقرب إليه زلفى، وبقي الإنس المشركون على عبادتهم. فيقول: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنهم أسلموا واتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوسيلة إلى الله جل وعلا.
قال: وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهي كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: عيسى وأمه وعزيرا. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة.
صاب أن هذه عامة في كل ما يدعى من دون الله، سواء كان صالحا من عباد الله، سواء من البشر أو من الملائكة أو من الجن، أو كان صنما أو شجرا أو غير ذلك، فكل ما دعي من دون الله فهو لا يملك كشف الضر ولا تحويله، يعني لا يملك شيئا، وهو أيضا إذا كان غير عاقل خاضع لله جل وعلا، ذل له، عابد له. العبادة التي سخره الله جل وعلا بها يعبد ربه، فإنه جل وعلا كل من ما في السماء وفي الأرض من غير بني آدم والجن يعبد ربه، يعبد الله جل وعلا. أن الجن والإنس فهم الذين حق على كثير منهم القول حيث كفروا بالله جل وعلا. والمقصود أنه إذا وقعت العبادة منهم، سواء كانت لعاقل أو لغير عاقل، فهي شرك وضلال، وهذا ذلك المعبود سوف يتبرأ من العابد أحوج ما كان إليه، وسوف يكفر بعبادته، كما أخبر الله جل وعلا بذلك بقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا عام في كل معبود من دون الله.
قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعو، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال تعالى ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فذكر النكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله،
أو دعا حاضرا في شيء ما يقدر عليه. ما يلزم يكون ميت، أما دعاة الميت والغائب فهذا دعاؤه شرك مطلقة، سواء في الشيء الذي يقدر عليه ولا يقدر عليه لو كان حاضرا، لأنه في دعوته هذه لا يسمع وليس قادرا على ذلك. أما إذا كان حاضرا فيشترط أن يكون دعاؤه فيما يستطيع أن يجيبه فيه. أما إذا كان في الشيء الذي لا يجيبه، مثل أن يدعوه أن يشفي مرضه أو أن يصلح قلبه أو أن يهب له مولودا أو ما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا. كل من جعل شيئا من ما هو لله جل وعلا المخلوق فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم.
قال وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، فالشرك عبادة الأصنام.
نعم. الذي يدعو صالحا سواء كان حيا أو ميت ويقول أنا دعاؤه دعاء إله ليس شركا، وإنما هذا توسل به. الواقع أن هذا هو الشرك، وأن تغيير الاسم فهو لا يدري شيء.
قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني،
في قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في هذه الآية توضيح من الله جل وعلا أن المسلم يجب عليه أن يتبرأ من الكافر، أن يظهر ذلك، يظهره ويعلمه لأنه بريء منه، لأن الله جل وعلا قطع الصلة بين المسلم والكافر، قطعت الصلة نهائيا، وإن كان أباه أو أخاه أو ابنه، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم ختم الآية بالثناء على الصحابة الذين تبرؤوا من أقربائهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا كما يقول بعض المفسرين نزلت في مثل أبي عبيدة لما حاول قتل أباه، حينما رآه في بدر. فالمسلم بريء من المشركين، يتبرى منهم ويعلمهم بأنه عدو لهم، فلا صلة بين المسلم والمشرك الكافر عموما. ولهذا قال الله جل وعلا لنا في الآية الأخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى جل وعلا عدم التأسي بقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تتأسوا به، هذا لا تتأسوا به، لأن هذا كما أخبر الله جل وعلا في الآية الأخرى أنه فعله عن وعد وعد أباه ذلك. ثم لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. فهكذا يكون الموحد، ولا يتم توحيد الإنسان إلا بذلك، بأن يكون ولاؤه كله لله جل وعلا. وكذلك من كان على هذا النهج من عباد الله جل وعلا. وفي هذه الآية توضيح لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وتوضيح ذلك أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من جميع المعبودات لأنها باطلة وضلال، واستثنى منها الذي فطره وهو الله جل وعلا. ومعنى فطرني خلقني، الذي خلقني بعد أن لم أكن شيئا. فهذا يدل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من المعبودات التي يعبدونها واستثنى منها إلهه وربه جل وعلا الذي يجب أن تكون العبادة له. فمعنى لا إله إلا الله هو هذا الولاء والبراء، أن يتبرأ من جميع المعبودات ويخلص عبادته لله وحده، تكون العبادة لمعبود واحد هو الله جل وعلا، وأن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله. ثم إن العبادة كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا من فعل أو قول يرجو بذلك الثواب، ويخاف ما لو لم يأتي به أن يعاقب، أو يسأله مطلبا معينة سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فهو عبادة مثل الدعاء. بل الدعاء هو مخ العبادة وأصلها وأساسها، والله جل وعلا أوجب الدعاء على عباده فقال: وقال ربكم ادعوني. وهذا القول يقتضي الوجوب، أنه يجب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو يأمر عباده بأن يدعوه، وسواء كان الدعاء لمسألة معينة ونفع معين من أمور الدنيا، أو لشيء عام من أمور الدنيا والآخرة، أو يخص الآخرة، فكله يكون من أفضل العبادة، فلا يجوز أن يكون الدعاء لغير الله جل وعلا. وهكذا جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وبهذا تكون الآية موضحة معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وكثير من القرآن، من آيات القرآن، يوضح ذلك توضيحا جليا، غير أن كثيرا من الناس يعرض عن فهم القرآن وتدبره. وقد ذم الله جل وعلا الذين لا يفهمون القرآن ولا يتدبرونه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يجب على المسلم أن يتفهم كتاب ربه، لأن الله يخاطب عباده، الخطاب الذي يدعوهم فيه إلى أن يفهموه ويعملوا به.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي إن هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها، يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال
عكرمته جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: فإنه سيهدي، دليل ظاهر على أن المسلم ما يعتمد على نفسه وعلى فعله وقوته، وإنما يلجأ إلى ربه في كل ما يصدر منه، ويبرأ من الحول والقوة، فإن الهداية بيد الله، فالإنسان لا يملكها إذا لم يهده الله جل وعلا. فإنه سيهدين يعني يقول: إذا اتجهت هذا الاتجاه فأنا أرجو هدايته وأطلبها منه، وليست الهداية مني وإنما هي من الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا من مقتضى العبودية، أن يكون الإنسان مستسلما منقادا لله جل وعلا، وأن لا يكون لنفسه مع الله جل وعلا منازعة ينازعه، لا فيما يصدر من الله جل وعلا ولا فيما يصدر من العبد، غير أن العبد مكلف بامتثال الأمر واجتناب المنهي عنه. ثم هو إذا لم يعن، إذا لم يعنه الله جل وعلا ويهديه لذلك، ما يستطيع أن يعمل شيء. ولهذا وجب علينا أن نردد هذا المعنى، ندعو الله جل وعلا به في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أننا إذا لم تعن على عبادتك ما نستطيع أن نفعل شيء. فالعبد يكون مستسلما منقادا لله بارئا من الحول والقوة، وإنما هو عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء، فهو يسأل ربه مفتقرا إليه، مظهرا فقره في عبادته التي يتقرب بها إلى الله، بأن يوفقه الله جل وعلا فيها وفي مستقبله وفي جميع أحواله. يجب أن يكون العبد بهذه المثابة، وأن يعلم أن الخلق كلهم لا يغنون عنه في ذلك شيء، أما إذا أصبح ينازع ربه في التصرفات فإنه يكون له نوع من الكبر من التكبر على الله جل وعلا وعلى عبادته فيخذل في ذلك، يكون مخذولا ويعرض الله جل وعلا عنه ويكله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه تولاه الشيطان وظل، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على أن العبادة مقترنة بالاستعانة، وأنها لا تصح العبادة الصحة المطلوبة حتى تقترن بعون الله جل وعلا وتوفيقه. فالإنسان يعبد ربه ويسأله التوفيق والعون على ذلك. نعم.
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها.
إن كانت هذه الكلمة وقت ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفونه، فإنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والمقت شدة البغض والكراهة، يمقتهم لأنهم على الشرك. وكان الناس العقلاء منهم وهم قلة في ذلك.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.